إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن نهج نهجهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الوعظ زكاة نصابها الاتعاب، ومن لا نصاب له ليس عليه أن يخرج الزكاة. وإن التفكر في آلاء الله سبحانه وتعالى في الكون المنظور وفي القرآن المتلو وفي آيات الله في الآفاق وفي الأنفس فريضة على كل مسلم أن يأخذ بنصيب منها. ولقد ضرب الله تعالى الأمثلة في القرآن وذكر أن الغرض من هذه الأمثلة هو أن يعقلها العالمون، ونفى العلم عن من لم يعقل هذه الأمثلة، فقال سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وأمر بالتفكر في الكون لنستجلي بديع صنعه وحكمته وقدرته، ولنستجلي عجز الإنسان عن أن يصرف نفسه، دع عنك أن يصرف شيئا من الكون، وليستجلي حاجته وفقره وذله التام لله سبحانه وتعالى. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح يموت لا من علة، من ذي المنايا يا صحيح دهاك. قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها، من ذا الذي أهواك. قل للهواء تحسه الأيدي ويخفى عن عيون الناس، من أخفاك. وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك. نتفكر فننظر عظة الله سبحانه وتعالى في من بنى القصور وشيد المدائن، أين هم الآن؟ طمرهم تراب القرون ونسيتهم الأحداث. انظر إلى الأطلال كيف تغيرت من بعد ساكنها وكيف تنكرت. سحب الذلا أذياله برسومها فتساقطت أحجارها وتكسرت، ومضت جماعة أهلها لسبيلهم وتغيبت أخبارهم وتنكرت. لما نظرت تفكرا لديارهم سحت جفوني عبرة وتحدرت. نصبت لنا الدنيا زخارف حسنها مكرا بنا وخديعة ما فترت، وهي التي لم تحل قط لذائق إلا تغير طعمها وتمررت. خداعة بجمالها إن أقبلت، فجاعة بزوالها إن أدبرت، وهابة سلابة لهباتها، طلابة لخراب ما قد عمرت. وإذا بنت أمرا لصاحب ثروة نسبت مجانقها عليه فدمرت. أين لذة الأنف؟ أين شهوة النفس؟ كم رحلت وأبقت ندما؟ وأين لذة الأنف؟ كم نكست رأسا وأزلت قدما؟ أين هؤلاء؟ قد تضعضعت بهم القبور. أيها الإخوة، إن التفكر في الآخرة هو الميزان الذي ينبغي أن يزن به المسلم إيمانه، وأن يصدر به غور تقواه، لأنه المآل الذي ينطلب إليه، ولأنه المصير الذي يؤوب إليه، ولأنه المرجع الذي يجتمع فيه الأولون والآخرون، ويتضعضع فيه الجبارون ويذل فيه المتكبرون. يقفون أمام الله سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق في هذه الحياة لم يخلقهم من قلة فيستكثر بهم، ولا من ضعف فيقوى بهم، ولا من وحشة فيأنس بهم، إنما خلقهم ليعبدوه طويلا ويذكروه كثيرا ويسبحوه بكرة وأصيلا. وإذا نظرنا إلى هذه الحياة وجدناها هبة الله، ومن المعقول في منطق العقل ونظام العدل أن يكون خالق الحياة هو الذي يسير حركتها، فليس من المعقول أن يصنع صانع صنعة ثم يأتي آخر ليقنن لها قانون صيانتها، فلا بد لصانع الصنعة من أن يضع لها قانون صيانتها. الله سبحانه وتعالى أوجدنا في هذا الكون وكرمنا فيه وأسجد لنا ملائكته ونفخ فينا من روح وجعل السماوات بما فيها من خيرات الحسان، والأراضين بما فيها من كنوز مخبوءة، والشجر والدواب كلها لهذا الإنسان، وهو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها ليعبر بهذه المعالم إلى دار الخلود، فتثقل ميزان حسناته وكفة أعماله الصالحة عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ولهذا ينبغي بمقتضى الإيمان، لأنه ليس هو قول باللسان، إنما هو اعتقاد القلب وإقرار اللسان وعمل الجوارح والأركان. بمقتضى هذا الإيمان الذي يقتضي استسلاما صرفا وتسليما محضا لله وللرسول، أن ننظر إلى الآخرة في كل حركة وسكنة، في كل نومة وانتباه، في كل إقامة وضعن، وفي كل طعام وشراب، وفي كل حركة وهدي وخطو من حياتنا لا نخطو فيه خطوة إلا ونذكر فيه أمر الآخرة. والحكم على شيء أيها الإخوة هو فرع عن تصوره، والذي يحكم على الآخرة لا بد أن يكون قد عرف مآلها وحالها وما يكون فيها من أهوال عظام وآيات جسام، وما يكون فيه من شدة أمر يعجز الناس عن إدراكه. فإذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى عما يكون فيها وما يجول فيها وعن حال البشر في هذا الموقف الرهيب وفي هذا المطلع اللهيب، علينا أن نتعظ بذلك ونأخذه مأخذ جد. وأول معالم الطريق إلى التفكر في الآخرة هو العلم بأحوالها، لأن العلم بالشيء وبتفاصيله وبما يقع فيه من أهوال وأحداث وبما يكون فيه من صور ووقائع، العلم بهذا الأمر يستتبع العمل والسلوك ويستتبع المواقف والتطبيق. فإذا السبيل الأول للتفكر في الآخرة هو العلم بأحواله. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى العلم رهنا لا يقبل العمل الصالح إلا من خلاله. فالعمل الصالح هو الذي يكون ثمرة علم نافع، والعلم النافع هو الذي يؤخذ من نظامه ومصادره الأصيلة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جعل الله تعالى مقام العلم ومقام العلماء مقرونا بشهادته وشهادة الملائكة، فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. بل إن الله تعالى جعل هذا الحق الذي بلغه رسله وأنزله في كتبه وشرع به شرائعه، هذا العلم بأمر الدين وأمر الآخرة إنما هو مستقر في صدور الذين أوتوا العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، وآيات كثيرة تضافرت وتكاثرت في صد العلماء. وإنما نعني بالعلماء الربانيون الذين علموا العلم والتزموه في أنفسهم سلوكا ودعوا الناس إليه وصبروا على ما يلاقيهم في سبيله من البلاء والمحن والإحن. هذا هو العالم الرباني، كما قال علي بن أبي طالب، وجاء في أحاديث أخرى أن من تعلم العلم ولم يطبقه في نفسه مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا، ومن تعلم علما وكتمه عن الناس ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار، ومن تعلم العلم ليداهن به الحكام أو يماري به السفهاء فهو على خصة من النفاق. ولهذا قالوا العالم الرباني من جمع بين العلم والعمل والدعوة إليه والصبر على ما يلقاه في سبيله من أذى. ولهذا حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من أصناف لا ينبغي أن تنسب إلى العلم: أما إني لا أتخوف عليكم مؤمنا ولا مشركا، فأما المؤمن فيحجزه إيمانه وأما المشرك فيطمعه كفره، ولكني أتخوف عليكم الذي يقول ما تفعلون ويفعل ما تنكرون. هذا هو عالم اللسان وفارغ القلب من خشية الله، المنافق العليم. وتذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم في حادث المعراج رأى أقواما تشدق أصواتهم، فسأل جبريل: من هؤلاء؟ قال: هم خطباء الفتنة من أمتك. خطباء الفتنة الذين يقولون ما لا يفعلون، وخطباء الفتنة هم الذين يبررون للمجتمع انحرافه إذا وجدوا أن المجتمع قد انحرف عن الجاد وتنكب السبيل، يلتمسون له العلل والمعاذير ويحاولون أن يلبسوه ثوب الإسلام وصبغة الدين. ولهذا حذر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عن أن يركن إلى ضغط المجتمع وأهواء الناس: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فلا ينبغي أن نركن وأن نستجيب لأهواء العصر وضغط المجتمع ونطوع نصوص القرآن والسنة ونحملها بما لا تحتمل أو بما لم يرده الله تعالى ورسوله. فهؤلاء خارجون عن صنف العلماء الربانيين. ولذلك قال عبد الله بن مسعود: كفى خشيتك بالله علما وكفى جهلك بالله غرورا. فالعلم هو الخشية. حسرت: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم الذين يخشون الله، أي أن الخشية محصورة في أهل العلم. فكل عالم لا يخشى الله تعالى لا ليس هو عالما ربانيا، وإن كان عالم اللسان وفارغ القلب من خشية الله. بل إن أول من تسعر به النار يوم القيامة عالم قرأ القرآن وتعلم العلم، فيؤتى به فيعرف بنعم الله تعالى عليه، فيقول له الله تعالى ماذا عملت؟ فيقول تعلمت العلم وعلمتك لأجلك، فيقول الله تعالى كذبت، ما تعلمت إلا لأجل أن يقال عالم وقد قيل، فيطرح فيلقى في النار. والحديث مخرج في الصحيحين. فالعلم أيها الإخوة هو المعبر الأول للتفكر في أمر الآخرة، العلم بشرع الله ودينه، العلم بما أنزل الله من كتب وأرسل من رسل وشرع من شرائع، والعلم بما يكون في الجنة والآخرة والقيامة من أحوال وأهوال. وهذا هو العلم الذي رضع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مشكات النبوة وأخذوه غدا طريا، فنالوا منه بالنصيب الأوفى والمكيال الأعز. ولذلك فسر من فسر من العلماء قوله تعالى حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، قالوا الذين أوتوا العلم هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وهم كذلك لأنهم شاهدوا الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفوا من أحواله ما جهلنا، واقتدوا بسيرته ما تنكبنا، فكانوا يعلمون هديه صلى الله عليه وسلم في قليل الأمر وجليل. ولذلك قال عبد الله بن مسعود إني لأحسب أن عمر قد ذهب بتسعة أعشار العلم. وعبد الله الذي يقول هذا القول يقول والله ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما أنزلت، أبليل أم بنهار، أفي سهل أم في جبل، أفي حضر أم في سفر، ولو أعلم أحدا هو أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيت. ويقول لقد أخذت 70 سورة من سير رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينازعني فيها أحد. وفيهم عبد الله بن عباس الذي يقول عنه علي رضي الله عنه عندما يفسر القرآن كأنه ينظر إلى الغيب من ستر الرقيق. وفيهم معاذ بن جبل الذي هو أعلم الأمة بالحلال والحرام. ولذلك قال مسروق وهو أحد تلاميذ عبد الله بن مسعود يقول أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كالإخاذ غدير الماء، فالإخاذة تروي الرجل، والإخاذة تروي الرجلين، والإخاذة تروي الثلاث، والإخاذة تروي العشرة، والإخاذة لو نزل بهم أهل الأرض لأصدرهم وأرواهم. وإن عبد الله يعني ابن مسعود من تلك الإخاذة. ولذلك العلماء عظموا أمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم تلقوا هذا العلم كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تلقوه غضا طريا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين سندا صحيحا عاليا، فكانوا أهلا للمدح. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله أثنى عليهم ثناء عاطرا وقال وقد أثنى الله على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل، وسبق لهم على رسوله صلى الله عليه وسلم الحسنى، فهم فوقنا في كل علم وورع وأدب، وآراؤهم أولى وأحمد لنا من رأينا لأنفسنا، لأنهم علموا العلم وتلقوه غضا طريا وعملوا بمقتضاه، ففتح الله بهم القلوب وفتح بهم البلاد والعباد، فكانوا أهلا لمحبته وأهلا لرضوانه. ولذلك قال أبو زرعة الرازي من أئمة السلف إذا رأيت الرجل ينتقص أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، لأن القرآن حق والسنة حق، وإنما أدى إلينا ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم شهودنا في الوحي، فمن طعنهم فهو بالطعن أولى، ومن جرحهم فهو بالجرح أولى، وهم زنادقة. والأمر الثاني الذي يعين على التفكر في أمر الآخرة هو معرفة الحال التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام من العبادة وإحسانها، وأعني بالعبادة المفهوم الخاص شعائر التعبد. فإن مما يعين على التفكر في أمر الآخرة أن يكون العبد ذا صلة وقلب موصول بالله سبحانه وتعالى، وذلك من خلال إحسانه لشعائر التعبد كالصلاة والصيام. ولهذا كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في ذروة الأمر وفي سنامه وفي قمته في قيامهم لليل، وهذا أمر يجعل القلب دائما موصولا بالآخرة، هو إحسان العبادة بقيام الليل. وقد وصف من وصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يصف أصحابه الخوارج، والخوارج كانوا أهل عبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم. فقال قائلهم: وهذا الوصف ينطبق على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألا في الله لا في الناس، شالت بداود وإخوته الجذوع، إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود، أمين منه تنفرج الضلوع. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما أيضا قال قائلهم: تعينوني بأن أصحابي شباب، وهل كان أصحاب رسول الله إلا شبابا؟ شباب هم والله مبتهلون في شبابهم، قد نظر الله إليه في جوف الليل منحنية على أجزاء القرآن أصلابهم، قد أكلت الأرض جباههم وركبهم وأنوفهم واستقلوا ذلك في جنب الله. فكانوا كذلك، كانوا عبادا بالليل إحسانا بالنهار. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر حتى تفطرت وتورمت قدماه، يريد بذلك أن يكون عبدا شكورا. فكان يصلي ويأتي أصحابه فيصلون من خلفه صلاة الليل، يفتتح بالبقرة، فيقول ابن مسعود: قلت لعله يقف عند المئة الأولى فيمضي مسترسلا، يقف عند آية الرحمة فيترحم، وعند آية العذاب فيستعيذ ثم يمضي، فقلت لعله يقف عند المئة الثانية ثم يمضي مسترسلا حتى ختم البقرة، ثم افتتح بالنساء، ثم افتتح بآل عمران كما جاء في هذه الرواية، حتى قرأ في الركعة الواحدة بالسبع.